أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة 27 ذكرنا في الدرس السابق بأن السيد الماتن جوز الانتظار في كلا فرعي المسألة، في كلا الفرعين المسألة 27 هو جوز الانتظار، بمعنى أنه يبقى منتظرا بعد أن يكبر، والإمام رفع رأسه يبقى منتظرا إلى أن يقوم الإمام بعد إكمال ركعته الأولى السجدتين، إلى أن يقوم للركعة الثانية هو حينئذ يلتحق به، فتكون ثانيا للإمام وأولى له. جوز الانتظار. قلنا بأن هذا الانتظار محل إشكال، هذا الانتظار بينا سابقا أنه محل إشكال، لا بحسب القواعد ولا بلحاظ النصوص الخاصة كما بيناه في الدروس السابقة. هنا أكو شبهة بأن هذا هل ينسجم، يعني المنع من الاهتمام بالجماعة والالتحاق بالجماعة بهذه الكيفية التي ذكرها السيد الماتن، يعني يلتحق بالجماعة، يعني قلنا هذا مو مقصود أن يدرك الركعة، هذا قلنا مو مقصود هذا، وإنما مقصود شنو؟ أن يلتحق بالجماعة، أن يدرك الجماعة. هذا الشكل اللي بين لإدراك الجماعة بأن يقف واقفا منتظرا الإمام إلى أن يقوم الإمام، وهذا قد يطول مثلا، هذا هو اللي نوقش فيه بأنه شنو؟ بأنه لا دليل على الاهتمام بهذا الشكل. قالوا ما عندنا دليل يدل على مشروعية الاهتمام بهذا الشكل، ما عندنا دليل يدل على مشروعية الاهتمام بهذا الشكل. الشبهة اللي ذكرها أحد الأخوة هي هاي، هي أنه قد يقال بأن هذا الكلام ينافي ما ذكرناه سابقا، وسيأتي بحثا، سيأتي بحثا من أن الإنسان بإمكانه أن يلتحق بالجماعة في أي جزء من أجزاء شنو؟ الصلاة، ما دام الإمام مشغول بالصلاة ولم يفرغ منها بالتسليم، يجوز للمأموم لإدراك الجماعة وفضل الجماعة يجوز له أن يلتحق به، في ركوعه، في سجوده، في تشهده، في كل شيء بإمكانه أن يلتحق به، لكن لا يحتسبها ركعات، لا يحتسبها من الصلاة، لكن هو يدرك فضل الشنو؟ فضل الجماعة، فيلتحق به في السجود، في التشهد، في كل حالات الصلاة. الشبهة تقول بأنه إذا كان هكذا، خليش تمنع هذا من أن يلتحق بالجماعة ويقف شنو؟ واقفا منتظرا الإمام حينما يقوم من ماذا؟ من ركعته التي بيده ويأتي بالركعة اللاحقة. ليش هذا تمنع منه؟ لماذا تمنع منه؟ بعبارة أخرى، أن ما يستدل به على جواز الالتحاق بالجماعة لإدراك فضيلة الجماعة في جميع أجزاء الصلاة، وما دام الإمام مشتغلا بالصلاة قبل أن يفرغ منها بالتسليم، هذا هو بنفسه يكون دليلا على جواز ما يقوله المصنف، ما يقوله السيد الماتن في ماذا؟ في مسألة 27، من أن هذا يلتحق بالجماعة ويبقى واقفا منتظرا الإمام إلى أن يقوم ويلتحق به ويدرك فضيلة الجماعة. شنو المشكلة في هذا؟ واضحة الشبهة. الجواب عنه هو هذا، أن الذي ذكروه وسيأتي بحثه هو جواز الالتحاق بالجماعة لإدراك فضيلة الجماعة، لكن بشرط المتابعة، ما سيأتي في مسألة الآتية وفي مسألة اللي بعدها ذكروا جملة من الموارد ودلت عليها الروايات على جواز ماذا؟ الالتحاق لإدراك فضيلة الجماعة بالإمام من دون الاعتداد بها في جميع حالات الصلاة بلا إشكال في جميع، لكن مع شنو؟ مع متابعة الإمام في الحالة التي أدركه فيها. فإذا هو أدركه في السجود لازم يكبر وشنو؟ ويسجد معه، يسجد معه وينتظره ويفعل ما يأتي به إلى أن أفرض إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة إلى أن يسلم ويفرغ ويقوم، حينئذ يأتي بصلاته. لكن عندما يقوم ويأتي بصلاته لا يحتاج إلى نية جديدة وتكبير جديد كما سيأتي، وإنما يكتفي شنو؟ بالنية والتكبير التي جاء بها عندما التحق بماذا؟ بالإمام في سجوده، يكتفي بذلك. لكن الأدلة كلها التي سيأتي استعراضها وذكرها هي تدل على جواز الاهتمام مع المتابعة. أكو أدلة واردة في التشهد، أدلة واردة في السجود، أدلة واردة بعد رفع اليد بعد إكمال الركعتين، أدلة متعددة يأتي الإشارة لها، بس كلها مع فرض المتابعة. يعني يتابع الإمام في ماذا؟ في حركاته، مو أن يقف منتظراً الإمام إلى أن يقوم إلى الركعة الشنو؟ ثانية. هذا اللي ذكر السيد الماتن هو الذي قالوا بأنه لا دليل على مشروعيته. الدليل على عدم المشروعية مختص بهذا، هذا لا دليل على مشروعيته، أن يلتحق بالجماعة لكن يبقى شنو؟ واقفاً من دون متابعة، هذا لا دليل عليه. والأدلة التي دلت على مشروعية الاهتمام لإدراك فضيلة الجماعة كلها مختصة بصورة شنو؟ متابعة الإمام في حركاته كما سيأتي التعرض لها قريبا. فإذا هاي الشبهة ينبغي أن لا يعني ينبغي أن دفعها بهذا الشكل، فنقول أن هذا لا ينافي لو التزمنا كما سيأتي، لو فرضنا التزمنا بأنه يجوز الالتحاق بالجماعة لإدراك فضيلة الجماعة في كل حال من أحوال شنو الصلاة، في كل جميع أحوال الصلاة يجوز الالتحاق بالإمام لإدراك فضيلة الجماعة. هذا شيء، وما يقوله السيد الماتن في مسألة 27 شيء من آخر. لا دليل على مشروعية الائتمام بالشكل الذي يذكره السيد الماتن، وهو أن يقف منتظرا الإمام إلى أن يقوم إلى الركعة اللاحقة ويلتحق به، هذا لا دليل على مشروعيته. ومن هنا يظهر بأن الانتظار الذي ذكره محل إشكال، والصحيح وما ذكرناه من أنه في كلا الفرعين المكلف يصلي منفردا، وإذا شاء أن يعدل بعد أن ينفرد، إذا شاء أن يعدل إلى النافلة كما قلنا ويتمها أو يقطعها ثم يلتحق بالجماعة لا مانع من ذلك، لما أشرنا إليه من أن الأدلة دلت على أن الإنسان إذا أراد أن يدرك الجماعة وكان مشتغل بالفريضة منفردا جاز له العدول إلى النافلة وقطعها أو إتمامها ثم الالتحاق بماذا؟ بالجماعة. زين، ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يستدل على جواز ما يقول السيد الماتن من الانتظار، أحد الخيارات اللي طرح الانتظار، يستدل برواية المعلى ابن خنيس اللي قرأناها في الدرس السابق. احنا قلنا ركزنا على مسألة أن الرواية غير تامة سندا، بها مشكلة سندية فلا يمكن التعويل عليها، كمناقشة حتى في الدلالة، والمناقشة في الدلالة ما ذكرناها في الدرس السابق، هي تكون على هذا الأساس، على أساس أن المفروض هو هذا اللي أشرنا إلى الآن، وهو أن الرواية تدل على ما يخالف جواز الاهتمام والالتحاق، لكن مع المتابعة. هي ترى مع المتابعة كما قلنا، كل هذه الروايات هي تدل على جواز الاهتمام مع المتابعة، مع متابعة الإمام. الرواية قريناها طلعناها، الرواية من يقين عنوانها؟
إذا سبقك الإمام بركعة وقد رفع رأسه فاسجد معه.
فاسجد معه، هي تقول فاسجد معه، تابعه في سجوده. هاي إذا دلت على جواز الاهتمام، لكن بهذا الشكل تدل على جواز الاهتمام بهذا الشكل، مو تدل على جواز الاهتمام مع ترك المتابعة بأن يقف واقفا منتظرا علما الإمام عليه السلام. إذن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها بقطع النظر عن سندها على الجواز في محل الكلام لما ذكره السيد الماتن. زين، الآن نجي إلى مسألة 28. مسألة 28 يتعرض إلى مورد من هذه الموارد التي أشرنا إليها، يعني الاهتمام دخول في الجماعة لغرض تحصيل فضيلة الجماعة، فضيلة الجماعة في موارد خاصة يشير إليها في ضمن مسائل السيد الماتن. مسألة 28، قال: إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، الإمام في التشهد الأخير أدركه وهو في التشهد الأخير، يجوز له الدخول معه، يدخل في الجماعة بأن ينوي ويكبر المأموم ثم يجلس معه ويتشهد. متابع، يجلس معه مع الإمام ويتشهد. فإذا سلم الإمام كما إذا كان في الركعة الأخيرة والفرض في الأخير، فإذا سلم الإمام فيقوم المأموم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، ما يحتاج إلى أن يكرر النية والشنوع، يكتفي بالنية والتكبير التي جاء بهما عندما التحق بماذا؟ بالجماعة. ويحصل له بذلك فضل الجماعة، فهو جاء بصلاته منفردا، ويحصل على ماذا؟ على فضل الجماعة. وإن لم يحصل له ركعة، وإن ما أدرك ركعة من الجماعة، لكنه يحصل على ثواب الجماعة. هذه المسألة الأولى اللي ذكرها السيد الماتن. هذه المسألة، هذا اللي ذكر السيد الماتن هو المعروف وهو المشهور، بل قيل بأنه هو المشهور شهرة عظيمة، يعني جواز هذا المطلب يجوز بهذا الشكل. استدل له بعدة روايات. الرواية الأولى هي رواية معاوية بن شريح اللي قريناها مرارا، وهي موجودة في الجزء الثامن في صفحة 393. هاي الرواية، الحديث السادس في هاي الصفحة، صفحة 393، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه، يعني سجد مع الإمام ولم يعتد بها، هذا الشيء اللي جاء به لا يعتد به. ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة، الإمام في الركعة الأخيرة، فقد أدرك فضل الجماعة. ومن أدرك، هذا محل الشاهد في مسألتنا، ومن أدرك، ومن أدركه يعني أدرك الإمام وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، يعني أدركه وهو شنو؟ في التشهد، فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان وإقامة، ليس عليه أذان وإقامة. هذا هو محل شأن كلامنا في ماذا؟ فيما إذا أدركه وهو شنو؟ في التشهد، اللي قال السيد الماتن بأنه ينوي ويكبر ويتشهد، يجلس معه للتشهد ويتشهد، إذا سلم الإمام قام وجاء بصلاته. هذه الرواية أيضا تدل على ذلك، لأنها تقول ومن أدرك، ومن أدركه، أدرك الإمام وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، يعني الإمام في التشهد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وكان في التشهد، أدركه هذا وهو في التشهد، اللي هو مع كلامنا في مسألتنا، وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة. هذه العبارة هي محل الشاهد في محل الكلام. فهذه الرواية أكو كلام بها في أنه أولا هذه الرواية ظاهر ما تعتبر سندا كما تقدم سابقا، لأن سند الشيخ الصدوق إلى معاوية بن شريح سند طريقه إليه صحيح، ومعاوية بن شريح تقدم سابقا بأنه شنو؟ بأنه ثقة، ثبت رواية بعض المشايخ شنو عنه، وهذا يكفي في توثيقه. فبالنسبة عندنا أن هذه الرواية معتبرة سندا. المشكلة في هذه الرواية هو أن أثارها المحدث الكاشاني في الوافي في تعليق على هذه الرواية طرح احتمال أن هذه الجمل كلها مو من كلام الإمام عليه السلام، وإنما هي من كلام الصدوق، يعني يقول بأنه كأنه يقول الرواية بهالشكل. لاحظوا الرواية، صدر الرواية هذا، إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، هذا صدر المسألة. بعدين يجي ومن أدرك الإمام وهو ساجد، ومن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، ومن أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد اللي هو محل كلام نبيه، هذه يقول كلها يعني طرح احتمال هو أنه من كلام الشيخ شنو الصدوق. فهنا إذا الاستدلال بها يواجه هذه المشكلة، مو من كلام المعصوم وإنما هو من كلام الشيخ الصدوق. أقول لعل منشأ هذا الاحتمال اللي طرح المحدث الكاشاني، لعل منشأه هو أن الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الثالث صفحة 45 روى هذه الرواية نفس معاوية بن شريح بسند صحيح مقتصرا على صدرها ولم يذكر هذا، فمن أدرك الإمام وهو ساجد، من أدرك الإمام وهو كذا إلى آخره، فقط الصدر ذكره في الجزء الثالث في صفحة 45 الحديث 157 موجود، ذكر فقط الصدر. أقول لعل هذا هو منشأ التشكيك في ماذا؟ في أن الشيخ الصدوق إنما نقل الرواية وهي لمعاوية بن شريح، هو أضاف إلى ذلك، لأن يعني هذا ليس يعني ما أقول ليس غريبا عن الشيخ شنو الصدوق، معروف أن الشيخ الصدوق قد يضيف إلى الرواية بعض ما هو يراه معلقا على الرواية، ولكنه بمرور الزمن مثلا أدرجت هذا التعليق أدرج في ماذا؟ في نفس المتن، يقول هو لعله من هذا القبيل. البرق في المحاسن في صفحة 326 حديث 75، روى صدر الرواية من دون هذه الإضافة، من دون هذه الإضافة، بإسناده عن عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، وله رواية أخرى غير رواية معاوية بن شريح، لكن هو نقل هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، يوجد فيها الصدر من دون ماذا؟ من دون هذه الإضافة. على كل حال هذه تورث الشك في ماذا؟ في أن هذا الكلام هل هو للشيخ الصدوق أو هو للإمام الصادق عليه السلام. ومن هنا هذا الاحتمال الذي طرح المحدث الشيخ الكاشاني ليس بذلك البعيد، بينما صاحب الوسائل باحث صاحب الوسائل هو لا ظاهره أنه يقول لا هذه الرواية هي بهالشكل، هذا ما هي مو من أضافة من الشيخ الصدوق، الرواية هذه. صاحب الحدائق أصلا تعرض إلى هذا المطلب وقال بأنه لا مش شبه المحدث الكاشاني، والظاهر أن هذه عبارة من الشيخ الإمام الصادق وليست للشيخ الصدوق. على كل حال كاحتمال موجود، استدلال كما هو واضح هو بهذه الفقرة، استدلال بالرواية وهي فقرة قوله ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، استشهاد والاستدلال بهذه العبارة على محل الكلام. هذا الاستدلال بهذه الفقرة في محل الكلام مبني على أن يكون المراد من إدراك الإمام المصرح به في الرواية أن يكون المراد هو المراد من إدراك الإمام وهو في التشهد كما تقول الرواية، المراد الدخول، لاحظوا الدخول معه في التشهد بعد النية والتكبير، يعني هو دخل معه في التشهد قبل هذا سوى نوى وكبر ودخل معه شنو في التشهد، أدركه وهو في التشهد، هذا معنى المأموم أدرك الإمام وهو في التشهد، يعني شنو أدرك الإمام وهو في التشهد، يعني هو نوى وكبر وراح ويا شنو التشهد، فيصدق عليه أنه أدركه وهو في التشهد. لكن أكو احتمال آخر في الرواية ومطروح في كلماته، أن المراد بالرواية بالإدراك هو الحضور والإمام في حال التشهد، يعني حضر والإمام شنو في حال التشهد، مو أدركه بمعنى أنه دخل معه في التشهد بعد أن نوى وشنو وكبر، وإنما هو عندما دخل المسجد وحضر رأى أن الإمام في حال شنو في حال التشهد. ويحتمل أن يراد بالإدراك الحضور والإمام في حال التشهد كما هو ظاهر قوله ما نقدر نقول عليه السلام، معنى أن الرواية للإمام لو للصدوق كما احتمال، يعني كما هو ظاهر قوله، لاحظوا في بداية هذا بعد صدر الرواية انتهى قال ومن أدرك الإمام لاحظوا أدرك، استعمل أدرك، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه. ايش تفهمون؟ أدرك الإمام وساجد يعني حضر، يعني حضر والإمام شنو؟ ساجد، بدليل أنه قال له بعدين شنو؟ يكبر ويسجد شنو؟ فإذا أدرك ليس المقصود بها، على الأقل في هذه الجملة ليس المقصود به معنى أنه شنو دخل معه في شنو في السجود، لأنه ما له معنى بعدين يقول كبر وشنو وسجد معه. هذا معناه أن الإدراك تحقق ولم يتحقق شنو السجود معه، وإنما السجود معه تحقق بعد ذلك. إذن لابد أن يكون المقصود بالإدراك في هذه العبارة على الأقل هو الحضور، والإمام شنو ساجد. يقول إذا حضر ووجد الإمام ساجدا هنا يجب عليه، مو يجب عليه، كبر نوى وكبر وشنو وسجد معه. على الأقل بهاي القرينة نقدر نقول أن هذا الاحتمال الثاني في فقرة الاستدلال مطروح أيضا، وهو أن يقول المقصود أدركه وهو في التشهد، مو معنى أنه دخل معه في التشهد بعد أن شنو بعد أن نوى وكبر، وإنما شنو حضر في المسجد ووجد الإمام في حال شنو في حال التشهد. هذا الاحتمال إذا بنينا عليه في هاي الرواية في هاي الفقرة، حينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، لأن ما بها التحاق بالجماعة. كأن الرواية بناء على هذا الاحتمال، كأن الرواية تقول بأن هذا الإنسان يحصل على ثواب الجماعة مثلا إذا شنو إذا دخل إلى المسجد وحضر المسجد ووجد الإمام شنو ساجدا، هذا هو له ثواب فقط، هذا له ثواب. يعني إيش العبارة راح أسدنا احتمال ثاني؟ لاحظوا، قال ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، أدركه يعني حضره، والإمام شنو في التشهد، فقد أدرك الجماعة. ويقول فقد أدرك الجماعة، ما افترض بأنه هو دخل في الجماعة ودخل في التشهد، ما افترض فيه أنه نوى وكبر ودخل في الجماعة، كل ما افترض. يقول بمجرد أن يحضر المسجد ويجد الإمام في حال التشهد فقد أدرك شنو الجماعة. لابد أن يجي نفسر بناء على الاحتمال الثاني، ومن هنا نقول بأن هذا الاحتمال الثاني وإن كان الفقرة التي قرأناها قد تؤيده، لكنه لابد أن نفترض حتى لو سلمنا بهذا الاحتمال وقلنا أن المقصود من إدراك الإمام وهو في التشهد يعني الحضور والإمام في حال شنو التشهد، لابد أن نفترض أن هذا بعد أن حضر الإمام في التشهد التحق بماذا؟ به في التشهد، يعني كبر نوى وكبر والتحق به شنو في التشهد. لابد أن نفترض هذا بقرينة شنو؟ نجعل قرينة، لأنه هو لما يقول فقد أدرك شنو الجماعة، فقد أدرك الجماعة. هل إدراك الجماعة يتحقق بمجرد أن يحضر الإنسان في المسجد من دون أن يعمل شيئا، من دون أن يلتحق بالجماعة؟ مجرد أن يحضر في المسجد ويجد الإمام ساجدا أو في حال التشهد هو يحصل الإنسان شنو فقد أدرك الإمام. يقول الرواية تقول فقد أدرك الجماعة، بعيد جدا أن يقال بأنه أدرك الجماعة بمجرد حضوره. حتى لو قلنا بأن أدرك في هذه العبارة لا يراد بها ماذا؟ الدخول معه في التشهد بعد النية والتكبير، وإنما المراد به مجرد الحضور، نقول لابد أن نفترض بقرينة قوله فقد أدرك الجماعة أنه مو مجرد حضور أدرك الجماعة، وإنما حضر والتحق به بأن نوى وكبر والتحق به في التشهد، هذا هو الذي يكون قد أدرك شنو الجماعة. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام لا بأس به. الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام هي موثقة سماعة موجودة في صفحة 392 قبل هذه الرواية، الحديث الثالث، لا موثقة عمار، اشتباهك موثقة عمار، الرواية تامة سندا موثقة، رواتها ثقات وإن كانوا غير إمامية غير اثني عشرية، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد، أم نفس العبارة استخدمها، يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد، هو محل كلامنا، أدركه في حال التشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد، فقد يصلي وراء نفر واحد، عن يمينه، واقف عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام، وهذا جهاد جديد يريد تعرف بالجماعة، وهذا يصلي وراء نفر واحد واقف عن يمينه، يقول هنا شنو يتقدم الإمام، يقول لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، الرجل أما لا يتأخر هذا المأموم، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، هذا الجديد الجاي يتم يقعد خلف شنو الإمام، فلا هذا يتأخر المأموم ولا الإمام شنو يتقدم، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام انتهى الإمام سلم الإمام، قال قام الرجل فأتم صلاته، قام هذا الجديد فأتم صلاته، هذه الرواية التامة سندا أيضا استدل بها في محل الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الرواية ظاهرة في الدخول في الصلاة، يعني هذا دخل في شنو؟ في الصلاة وتابع الإمام في القعود، إن هي الرواية تقول ماذا؟ ولكن يقعد، تابعه في القعود، ولكن يقعد الذي يدخل معه، وين يقعد؟ يقول خلف الإمام، يقعد تابعه، إذن هو دخل في الصلاة وتابعه في القعود، وأتم الصلاة، وأتم، إذا سلم الإمام يقول أتم صلاته، الإتمام، هاي المفردة الإتمام معناه شنو؟ معناه أنه دخل في الصلاة قبل ذلك، معناه دخل في الصلاة قبل ذلك، يقول أتم صلاته مستأنف، والإتمام يعني الدخول في الصلاة، ولا يتحقق الدخول إلا بشنو؟ بتكبيرة الإحرام. فإذا هو يفترض الرواية، مفروض الرواية شنو؟ أن هذا نوى وكبر والتحق شنو؟ بالإمام في قعوده، يقول له إذا سلم الإمام وكمل قام وشنو؟ وأتم صلاته، أتم صلاته يعني شنو؟ يعني يكتفي بالتكبيرة التي جاء بها شنو؟ سابقا، ولا يحتاج إلى شنو؟ إلى تكبيرة جديدة. وإذا شلون نصور الإتمام الصلاة إذا كان شنو هو يحتاج إلى تكبيرة شنو جديدة وما جاء بشيء من صلاته، يقول هاي التكبيرة الأولى تكفيه، وأتم صلاته بعد أن يسلم ماذا؟ الإمام. هذه الرواية أيضا دليل معتبر، وتدل على ماذا؟ تدل على الحكم الذي ذكره السيد الماتن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.